في كل مرة تطاول فيها ضحك مشرق على جناب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو قصورنا الثالث. إن الله يدافع عن نبيه. أيها الأحبة الكرام، والله ما تعرض أحد لرسول الله بسوء أو أذى إلا قسم الله ظهره وذك الله عنقه وأخذاه الله في الدنيا قبل الآخرة. وتذكروا معي هذه الأجلة الكريمة القوية الطيبة التي تؤكد لحضراتكم بأن الله جل وعلا هو الذي سيسأل لرسوله في وقت خجلت فيه الأمة نبيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلقد روى البخاري ومسلم من حديث أن رجلا نصرانيا أسلم وكتب الوحي لرسول الله، قرأ البقرة وآل عمران، ثم ترك الإسلام وعاد إلى نصرانيته مرة أخرى، ثم كتب على النبي فقال: لا يعلم محمد إلا ما كنت أكتبه له. فأهلكه الله جل وعلا، فدفنه أصحابه، فأصبحوا فوجدوا الأرض قد لفظت، لم تقبل الأرض مثل هذا الخبيث الذي آذى وكذب على رسول الله. أصبحوا فوجدوا الأرض قد لفظت، أي أخرجته على صفها. فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه. لما هرب منهم صاحبنا وعاد إلى ديننا أخرجوه، نبشوا عليه الخبر فدفنوه. فلما أصبحوا وجدوا الأرض قد لفظت، فأعتقوا له في الأرض، وقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه. فلما أصبحوا وجدوا الأرض قد لفظت، فأعتقوا له ما استطاعوا ودفنوه. فلما أصبحوا وجدوا الأرض قد لفظت، فعلموا أن هذا ليس من فعل الله، وعلم الناس يقينا أن هذا من فعل رب الله سخرا منه ودفاعا عن سيد الناس صلى الله عليه وآله وسلم. فالله جل وعلا هو الذي يدافع عن نبيه، بل ما من نبي من الأنبياء إلا وقد دفع عن نفسه التهم التي وجهت إليه من قبل الأقوام، من قبل القوم الذين أرسل إليهم. قال قوم نوح لنوح: إنا لنراك في ضلال مبين. فقال نوح عليه السلام مدافعا عن نفسه: يا قوم ليس في ضلالة. وقال قوم هود لهود عليه السلام: إنا لنراك في سفاهة. فقال هود مدافعا عن نفسه: يا قوم ليس في سفاهة. وقال فرعون لموسى: إني لأظنك يا موسى مسحورا. فدافع موسى عليه السلام عن نفسه وقال: إني لأظنك يا فرعون مسحورا. أما المصطفى فإن الذي تولى الدفاع عنه هو الله جل جلاله. اتهمه القوم بالجنون، فدافع الله عن حبيبه المصطفى فقال: ما أنت بنعمة وما أنت بنعمة ربك لمجنون. اتهمه القوم بالجهل وبالجهالة، فدافع الله عن نبيه فقال: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. اتهمه القوم بالضلال، فدافع الله عن نبيه فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. اتهمه القوم بان ربه قد غضب عليه وهجره وخناه، فاقسم الله بالضحى والليل ان محمدا هو حبيبه، وانه ما هجر محمدا ابدا وما خناه. فقال جل في علاه: والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما خلا. أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. والله لا يعرف قدر رسول الله إلا الله، لذا تولى الله الشهر والانتقام والدفاع عن نبيه. وفي الحديث الذي رواه الطبراني بسند رجاله صحيح، ورواه ابو نعيم في الدلائل بسند صحيح، من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان عقبة ابن ابي معيط عليه لعنات الله بقدر ما اذى رسول الله. اتى النبي صلى الله عليه وسلم يوما في مجلسه فبصق في وجه الأصحاب وهو الذي وضع النجاسة على ظهره يوما، والحديث في البخاري، وهو الذي خرق النبي يوما حتى كادت أنفاس النبي أن تخرج، والحديث في البخاري. جاء هذا المجرم الوقت فبصق في وجه الحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما زاد النبي يا إخوة إلا أن مسح البصاق عن وجهه المزهر الأنور والتفت إلى هذا الوقت الوقت وقال: والله لو رأيتك خارج جبال مكة لأضربن عنقك. فارتعد هذا المجرم من هذا الوعد النبوي. سوف تعلم نهاية كل من آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في غزوة بدر أبى هذا الجبان أن يخرج مع المشركين، قالوا: كيف يا عقبة؟ قال: أنسيتم ما وعدني به محمد أنه لو رآني خارج جبال مكة لأضربن عنقي؟ قالوا: إن لك ناقة لا تسلخ، فإذا كانت الهزيمة صرت عليها إلى مكة. فخرج معهم هذا الجبان المشرك، ولكن أن لهذا الوقع أن يفلت من وعد الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. لما تبعثر المشركون في أرض الجزيرة كتبعثر الفئران أمام ضربات الحق من سيوف الموحدين الصادقين مع رسول الله، جرى هذا الجبان على ظهر بعيره، ولكن هيهات هيهات، سقط به بعيره في بركة، في مخاضة، في طين، ووقف البعير لم يستطع أن يتحرك، وأخذ هذا المجرم مع الأسرى، مع أسرى المشركين، فقدم لرسول الله ليضرب النبي عنقه، فقال له عقبة: أتقتلني من بين هؤلاء يا محمد؟ قال له المصطفى: نعم، أقتلك بما مصقت في وجهي يوما، أنسيت أني قلت لك: والله لو رأيتك خارج جبال مكة لضربت عنقه. فأمر النبي عليا فضرب علي عنقه. هذه نهاية، نهاية عهد، وهذا هو فرعون هذه الأمة. أبو جهل عليه لعنات الله بقدر ما آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيحه أنه سأل إخوانه من صناديد السلف يوما وقال: أيعسر محمد وجهه بين أظهركم؟ يعني يفسد محمد بين أظهركم؟ قالوا: نعم. قال: والناس والعزى لو رأيت محمدا لأطعن على عنقه ولأعسرن وجهه في التراب. فسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، فجاء هذا الوقت الرفع يزعم انه سيصب بنعله على رقبة رسول الله وهو ساجد. فلما اقترب من النبي عاد القهقرة، عاد الى الوراء وهو يدفع يديه هكذا هكذا. فلما وصل الى اخوانه من اهل الشرك قالوا: ماذا؟ فقال ابو جهل: والله ان بيني وبين محمد لخندقا وهولا واشرحه. فقال المصطفى: والله لو جنى مني لتخطفته الملائكه غضوا غضوا. هل تعرف نهايه ابي جهل؟ قتل في بدر، سقط وهلك في بدر، وقتله سكران من سكور المسلمين، شابان في ريعان الشباب، اقترب من عبد الرحمن بن عوف وقال: كل واحد منهما لعبد الرحمن: يا عماه، اين ابو جهل؟ اين ابو جهل؟ فاستصفر عبد الرحمن بن عوف هذا الشاب الصغير: ماذا تريد من ابي جهل؟ فقال: سمعت انه يسب رسول الله، سمعت انه اذى رسول الله. شباب احب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وانتقد الى ذلك رجلا شابا اخر يقول له مثل هذا الكلام. فلما راى ابا جهل اشار عليه فانخط عليه الصفران، انخط عليه البطلان فقتلاه، وعاد في غايه الفرح والسرور الى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كل واحد منهما انا الذي قتلت اباك، والاخر يقول لا بل انا الذي قتلت اباك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مسحتما الدماء عن سيفكما؟ قال لا. فاخذ النبي السيف الاول واخذ النبي السيف الاخر فنظر الى دماء المجرم على السيفين فقال لهما كلاكما قتلا. لم يحرم النبي احدهما من هذا الشرف. وخلق ابن مسعود رضي الله عنه بعد ذلك على هذا المجرم واهلكه الله تبارك وتعالى، ورمي كالشيفة النفنة في الخليل كما تعلمون من كتب السير. هذه نهاية هذا المجرم الذي قال ما سب وآذى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ايها الأحبة الكرام، اقول والله ما تعرض احد للمصطفى بسوء او اذى الا قسم الله ظهره ودك الله عنقه واخزاه الله في الدنيا قبل الاخره. وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنهما قال كنا في غزوه ذات الرقاع اذا راينا شجره ظليله تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم. فنام النبي يوما تحت شجره وعلق سيفه عليها، فجاء رجل مشرك فاخذ سيف نبي الله واراد ان يهوي بالسيف على النبي وهو نائم. فلما استيقظ النبي ونظر اليه والسيف على راس النبي قال له هذا المشرك، وقد تمت روايه الامام احمد هذا الرجل فانه رجل يقال له غوره ابن الحارث. نظر النبي اليه فقال له غوره ابن الحارث أما تخافني يا محمد؟ فقال المصطفى لا. فقال غورة فمن يمنعك مني الآن؟ قال المصطفى الله. فسقط السيف في يد هذا الرجل فأخذ النبي السيف بيده وقال له من يمنعك مني الآن؟ قال كن خير آخر يا محمد. فقال له المصطفى أتشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال الرجل لا، إلا أني أعاهدك أن لا أقاتلك أو أن أكون مع قومي يقاتلونك. فخلى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فانطلق الرجل لقومه ليقول لهم يا قوم والله لقد جئتكم من عند خير الناس من عند محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل هو الذي يحفظ نبيه وهو الذي يدافع عن نبيه. ولا اريد ان اذكر من الادله في هذا الباب فانني ارى اخواني جزاهم الله خيرا يقفون في الشمس قبل ان ارتقي المنبر، اسال الله ان يقيهم وان يقينا معهم حر جهنم، وان يتقبل منا ومنهم جميعا صالح الاعمال، وان يجمعنا هكذا في جنات النعيم مع سيد الرجال انه ولي ذلك والقادر عليه. اقسم هذه الادله بهذا العنصر الشاذ من العناصر القائمه بهذه الحادثه المفجعه التي ذكرت في كل كتب التاريخ التي ارخت في المدينه المنوره. ذكرت في كتاب تاريخ المدينه المنوره للامام المراغي. ذكرت في كتاب تاريخ المدينة المنورة للإمام المصري. ذكرت في الرياض المنورة لمحب الدين الطبري. ذكرت في كتاب تاريخ المدينة المنورة للإمام السمهودي. ذكرت في كل الكتب التاريخية التي أرخت في مدينة رسول الله. هذه الحادثة يا إخوة حدثت في السنة السابعة والخمسين بعد الخمسمائة في عصر السلطان العادل الزاهد الورع الشقي محمود نور الدين زنكي. قام هذا الرجل يصلي، فلقد كان الزعماء قديما يقيمون الليل لله. قام هذا الرجل يصلي فقرأ ما يسر الله له من القرآن وصلى ما يسر الله له ان يصلي، ثم نام. فجاءه المصطفى في الرؤيا واشار المصطفى الى محمود، ثم اشار الى رجلين اشقرين وقال المصطفى لمحمود نور الدين زنكي يا محمود انقذني من هذين الرجلين. فقام محمود من نومه فجعا فتوضا وصلى ثم نام. فما ان نام الرجل حتى جاءه النبي مره ثانيه وقال انقذني من هذين الرجلين يا محمود. فاستيقظ الرجل فجعا فتوضا وصلى وجلس ثم نام. فجاءه النبي للمره الثالثه واشار على نفس الرجلين وقال انقذني من هذين يا محمود. فقام الرجل وقال والله لا نوم بعد الساعه. وارسل الى وزير صالح سخي في بطانته يقال له جمال الدين الموصلي. فجاء جمال الدين الموصلي في شوق الليل كالسلطان التقي الزاهد الورع فقص عليه السلطان ما راى. فقال له جمال الدين اخرج الان يا مولاي الى مدينة رسول الله ولا تحضر احدا لماذا ذهبت. فخرج في نفس الليلة معه جند من جنده وحمل اموالا طائلة وذهب الى المدينة واصل المدينة في اسبوعين فقط. ثم دار المسجد النبوي ثم ذهب للسلام على الحبيب النبي. فلما سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم اسال الله ان يرزقني واياكم زياره في مسجد حبيبه وان يكرمنا واياكم بالسلام على المصطفى انه ولي ذلك والقادر عليه. جلس السلطان الورع في الروضه الشريفه يبكي ويفكر ماذا يصنع وماذا يفعل. فلما التف الناس حول السلطان من اهل المدينه قام الوزير التكي العبقري جمال الدين الموصلي وقال ايها الناس لقد اتى مولاي لزياره المسجد النبوي وللسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء باموال كثيره وهو يريد ان يوسع هذه الاموال بنفسه على كل فرد من افراد المدينه ليرى السلطان الوجوه بنفسه. فجاء اهل المدينه الى السلطان واخذ السلطان يملأ الاموال وينظر ويدقق النظر في الوجوه فلم ير وجها من الوجهين اللذين اشار عليهما النبي صلى الله عليه وسلم. ففزع الرجل وقال لم يبق احد. قالوا لا يا مولاي. فقال الرجل لا والله. فكروا وتدبروا. قال لم يبق احد والله يا مولاي من اهل المدينه. فقال رجل يا مولاي لم يبق احد الا رجلين صالحين وهما غنيان ثريان ينفقان على المسلمين ولا يحتاجان الصدقه من احد. فقال علي بهما فورا. فجاء الرجلان فلما نظر اليهما السلطان العادل بكى وقال اللهم صل على محمد. هما والله هما هما والله هما. قال ما شأنكما؟ فقال اتينا حاجين اتينا لنساور الاسره النبويه الشريفه ولنتعبد لله الى جوار رسول الله ولنكثر الصدقه والنفقه على فقراء المسلمين. قال السلطان اين بيتكما؟ والناس في حيره وفي دهشه ما هذا؟ لماذا يهتم السلطان مثل هذا الامر؟ وخرج السلطان بنفسه الى بيت المجرمين القبيحين. فدخل الحجره دخل الغرفه او البيت فلم يجد شيئا. وجد مصحفين ووجد مسلحتين ووجد اموالا طائله ولم ير شيئا يلفت النظر. فسال وتلفظ واهل المدينه يثنون على الرجلين خير الثناء. ودخل السلطان غرفه من غرف البيت فوجد حصيرا في جانب البيت فرفع الحصير فوجد سردابا تحت الارض كاد ان يصل الى قبر المصطفى. فقال ما هذا؟ غص علي الخبر. فقال ارسلنا قومنا من النصارى بأموال قائلة لنتظاهر بالزهد والعبادة والورع ولنحفر سردابا تحت المسجد لنصل الى جثمان محمد لنخرجه من قبله. عاصفة وان هؤلاء الخبثاء المسلمون انهم يستطيعون ان يصلوا الى الحسنان القادة. ولكن هيهات هيهات. ففي النية التي كان ان يصل فيها الى القبر او انشكى رعدت السماء وابرقت وشاء ان يقتصر الرؤيا لهذا الشمسان الوجه العادل. فلما عرف الامر ضرب رأس كل واحد منهما تحت تلك الحجرة النبوية حتى كلها افضل الصلاة وازكى السلام. وجلس السلطان يبكي بكاء كبيرا لهذا الشرف العظيم الذي شرفه الله عز وجل به. ولم يغادر مدينة رسول الله حتى امر بصف صور ضخم من الرصاص القوي المتين حول الحجرة النبوية الشريفة كلها. ظن هؤلاء المجرمون ان يصلوا الى الجثمان الطاهر الى جثمان الحبيب المصطفى. ونسي هؤلاء ان الذي حفظ نبيه وهو حي هو الحي الباقي الذي لا يموت. فالله جل جلاله هو الذي يسأل لنبيه ويدفع عن نبيه. فيا اخوة فوالله اني لأستبشر الان خيرا بعدما وقع اليهود في عرض رسول الله. أستبشر الان خيرا بعدما سب اليهود رسول الله. أستبشر بقرب الفتح ان شاء الله جل جلاله. فلقد وقفت على كلام النبيل لشيخ الاسلام ابن كتابه الشهيد المنجع الصارم المسجون على شاف الرسول. قال الجزيرية حدثني العدول من اهل الفقه والخبرة انهم كانوا يحاربون اخوه يحاربون بني الاصفر فتستعصي الحصون لا يستطيع المسلمون فتحها. يحاصرون الحصن او المدينة شهرا او اكثر فلا يستطيعون فتحه. يقول حتى اذا وقع اهل الحصن في عرض رسول الله فسبوا رسول الله استبشرنا خيرا بقرب فتح الحصن. يقول فوالله لا يمر يوم او يومان الا وقد فتحنا الحصن عليهم باذن الله جل وعلا. ثم قال كانوا يستبشرون خيرا بقرب الفتح اذا ما وقعوا في عرض رسول الله مع امتلاء قلوبهم غيظا على ما قالوه في حق المصطفى. ونحن والله نستبشر خيرا بقرب الفتح ان شاء الله. فالله يهيئ الارض الان لامر اراده. الله يهيئ الكون الان لامر جبره. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ويذكرون ويذكر الله والله خير الماكرين. نستبشر الان خيرا ولكن بشرط ليس بالاماني ولا بالكلمات ولكن بشرط عملي. ما هو؟ ارجئه بلا ما بعد جلسه الاستراحه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد فيا ايها الاحبه الكرام اقول نستبشر خيرا أن وقع اليهود في عرض النبي نستبشر بقرب الفتح إن شاء الله تعالى ولكن بشرط. ما هو؟ أن ترفع الأمة الآن غاية الجهاد في سبيل الله. أن يعود الزعماء للأمة ابتداء إلى شرع رب الأرض والسماء. أن يصححوا العقيدة وأن يخلصوا العبادة وأن يحكموا شريعة النبي الطاهرة وأن يرفعوا راية الجهاد في سبيل الله. فوالله أعلنها وأدين لله بها أن هذه المرحلة لا يصلحها ولا يصلح معها إلا أن تضحي الأمة بعشرات الآلاف من شبابها الطاهر الذي يتشوق الآن بالجهاد في سبيل الله ويكاد قلبه أن يحترق لينال هذا الشرف العظيم لا سبيل لكرامة الأمة إلا أن تضحي بعشرات الآلاف من شبابها الصالح الطاهر لترفع دين الله ولتعلي شأن شريعة رسول الله ولتسأر من أخوان القربة والخنازير للبشير النذير صلى الله عليه وسلم. فإن اليهود جبلاء تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. والله والله لو تبناها زعيم عربي واحد فاصطلح هو ابتداء مع الله وعاد الى الله وحكم شرع الله وبين عشية وضحاها رفع راية الجهاد في سبيل الله لانطوى تحت الراية ملايين الرجال وملايين الشباب وعشرات الالاف من الاخوات والنساء. وخرج الجميع يقول حي على الجهاد حي على الفلاح. وحينئذ فترى الأمة صدق وعد الله وصدق وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا عز لها إلا بالجهاد ولا شرف لها إلا بالجهاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة زمانه؟ قال بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة زمانه الجهاد في سبيل الله. وقال المصطفى كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالصرع وتركتم واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سنة الله عليكم جنة لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. فلا عز الأمة الا بالشهاد. وانا اعلم ان للشهاد ضوابط وانا اعلم ان للشهاد اصولا. فيجب على هذه الأمة ان تفتح المجال وان تهيئ الوقت الان وان تهيئ البيئة لتنال هذا الشرف في الجهاد في سبيل الله. فإن شباب الأمة الآن يحترق قلبه ويتشوق للجهاد. وأنا أعلم علم اليقين أنه ما من بين يدي الآن رجل أو ساق أو امرأة إلا وتتمنى والله ويتمنى والله أن نبلودي الآن في مثل هذه اللحظات. حي على الجهاد. والله لن يخرج جل هذا الجمع من بين يديه إلا على ساحة الجهاد. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيله. فليكلفنا زعيم عربي واحد فليكلف الدعاة وليكلف العلماء بعدما يعود هو الكباب إلى الله جل جلاله ويحكم شريعة الله وليكلف العلماء والدعاة وسيشيك العلماء والدعاة ملايين الشباب من هذه الأمة. يخرج الكل يشتاق الشهادة في سبيل الله ولصحبة رسول الله وسيخرج أبناؤنا ليهتف الجميع غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبة. أيها المسلم بين يديك تعلم عقيدة الولاء والبراء. هذا هو ما في مقدورك الآن. فأنا لا أريد أن أنظر فقط وأن يخرج الجمع ينتهي. ماذا تصنع وماذا تفعل؟ لا أريد التنظيف وإنما سأحدثك بما يمليه علينا الواقع الآن. أما إن أردت التنظيف فما إكره فما أحب أن يلتقي بعض بعد ذلك المنظر. فأنا أعلم الواقع جيدا الذي أتكلم فيه وأقف في خلاله. فأقول لك أيها الحبيب تعلم الآن عقيدة الولاء والبراء. تعلم الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين وتعلم البراء من الشرك والمشركين وحول هذه العقيدة في حياتك العملية إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. ثانيا علم هذه العقيدة لأولادك. ثالثا حرش من بين أولادك رجلا قل اللهم إني قد نمضت هذا لك فتقبله مني يا رب العالمين شهيدا في سبيلك. رد أولادك على روح الجهاد. رابعا استعد أنت استعدادا نفسيا وبدنيا ليوم قادم بموعود الله. إن أدركته فأنت مستعد وإن لم تدركه فقدم له ولدا. قدم لهذا اليوم المقدم ولدا. أخرج من بيتك بطلا رجلا يعرف الإسلام ويعيش للإسلام بالإسلام. وأنت يا مفتاح تؤتي عونا للدولة في هذه المرحلة على ان تربي اولاده تربيه طيبه تليق بهذه الظروف الحرجه التي تمر بها امتنا. فلن يحرر الاقصى الا جيل تربى على القران، الا جيل تربى على السنه. وان اول من سيذر في الميدان هم الذين يرفعون الان فوق الرؤوس والاعناق الى الممثلين والممثلات والمطربين والمطربات واللاعبين واللاعبات. فلن يقف في الميدان بردونه الا من تصطلبهم الامه الان في مشارق الحق ومغاربها. اسال الله ان يرد الامه الى الحق ردا جليلا. ايها المسلم الكريم، ارجو الله ان نكون كهؤلاء البكائين الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ليحملهم الى الجهاد في سبيل الله، فاعتبر لهم النبي انه لا يجد لهم الناقه ولا يجد لهم الدابه ولا يجد لهم النفقات. فمن الان من لا يملك الناقه ومن لا يملك النفقات، بل ومن ملك ان ذهب الى ساحه الجهاد سيحال بينه وبين الجهاد على ايدي هؤلاء الذين رفعوا السن والمهانه. فارجو الله، والله يعلم ضعفنا، والله يعلم فقرنا، والله يعلم ذلنا، ارجو الله ان نكون من بين هؤلاء الذين جاءوا الى النبي ليحملهم معه، فلما اعتذر لهم رسول الله تولوا واعينهم تفيض من الدمع لانهم حزانا ان رسول الله لا يقدر على ان يحملهم للجهاد. فعادوا الى بيوتهم وهم يبكون، عادوا الى بيوتهم وهم يتضرعون الى الله ان يفتح له بابا للجهاد في سبيل الله. فأرِ الله اليوم من قلبك هذه النية، أرِ الله اليوم من قلبك هذه النية، أرِ الله اليوم من أنفسكم خيرا. فوالله لو سألنا الله الشهادة بصدق لكتبنا الله عنده في الشهداء، ولبلغنا الله منازل الشهداء. ولو مات الواحد منا في مسجده الآن أو في فراشه أو في وظيفته لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث سهل بن حنين قال عليه الصلاة والسلام: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء. وفي الصحيحين: ان بالمدينه اقواما ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا ولا انفقتم من نفقه الا كانوا معكم شاركوكم الاجر. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: حبسهم العسر. يا راحلين الى البيت العتيق لقد سرتم حشوما وسرنا نحن ارواحا. إنا أقمنا على عذر نكابده ومن أقام على عذر كمن راح. اللهم ارفع علم الجهاد، اللهم ارفع علم الجهاد، اللهم ارفع علم الجهاد، اللهم ارفع علم الجهاد، اللهم اقمع أهل الزيد والفساد، اللهم اقمع أهل الزيد والفساد، اللهم اقمع أهل الزيد والفساد. اللهم إنا نشكو إليك خيانة الخائنين، اللهم إنا نشكو إليك خيانة الخائنين، اللهم إنا نشكو إليك عمالة الخائنين، اللهم إنا نشكو إليك ضعف الموحدين، اللهم إنا نشكو إليك ضعف الموحدين. اللهم ارحم ضعفنا واذكر كسرنا واغفر ذنوبنا واذكر عيوبنا وفرج كروبنا واكشف همومنا. اللهم فك اسرنا، اللهم تول امرنا، اللهم احسن خلاصنا، اللهم اختم بالصالحات اعمالنا. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم ملع اليهود، اللهم ملا بيوتهم نارا، اللهم ملا قلوبهم نارا، اللهم دمسك فصولهم، اللهم دمسك بيوتهم، اللهم رسم نساءهم، اللهم دمسك اطفالهم، اللهم ملا قلوبهم نارا كما ملأوا قلوب الموحدين بيضا، اللهم دمرهم قبل ان يدمروا الاقصى، اللهم دمر اليهود قبل ان يدمروا الاقصى، اللهم دمر اليهود قبل ان يدمروا الاقصى. الهنا لا اله لنا سواك فندعوه. وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين. اللهم اذن في تحرير الاقصى الاخير. اللهم اذن في تحرير الاقصى الاخير. اللهم ابرم لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل الطاعه ويذل فيه اهل المعصيه، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ان اردت للناس فتنه فارزقنا اليك، غير خزايا ولا مفتونين ولا مفرطين ولا مضيعين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم من اراد الاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه واجعل تدبيره تدبيره، برحمتك يا ارحم الراحمين. نعوذ بك ان نغتال من فوقنا، نعوذ بك ان نغتال من تحتنا، نعوذ بك ان نغتال عن يميننا ويسارنا. اللهم احفظنا بالاسلام قائلين، واحفظنا بالاسلام فاعلين، واحفظنا بالاسلام نائمين. اللهم احفظنا بحفظك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تعيننا، وكن لنا ولا تكن علينا. اللهم اجعل بلدنا مصر واحة للامن والامان. اللهم لا تحرم مصر من الامن والامان. اللهم لا تحرم مصر من الامن والامان وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن وجميع بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر صفاء رخاء وجميع بلاد المسلمين، برحمتك يا ارحم الراحمين. احبتي الكرام، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطر او سهو او نسيان فمني انا ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. واعوذ بالله ان اكون جسرا تعبرون عليه الى الجنه ويلقى به في جهنم، ثم اعوذ بالله ان اذكركم به وانساكم.